بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي تعريف التحريف. التحريف في اللغة مأخوذ عرفت الشيء بمعنى عملته، وتحريف الكلام ما تعريفه في الاصطلاح إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح. وصرف اللفظ من ظاهره إلى المعنى المرجوح أو إلى خلاف الظاهر متى يكون يعني صوابا ومتى يكون غير صواب؟
إذا كان بقرينة يكون صواب،
إذا كان بقرينة والدليل فإنه يكون صوابا ويكون من التفسير، وإن كان غير قرينة ولا دليل يعني فإنه لا يكون صوابا، يكون مذموما. هو تحريف، وهو التحريف. القرينة سبق أنها على قسمين،
تفصيلة
ومنفصلة. أخذنا أيضا أن التحريف على قسمين، تحريف لفظي وتحريف معنوي. اللفظي على ثلاثة أقسام، ما هي؟ نعم،
أو بزيادة حرف
أو بزيادة كلمة. حسن. طيب التحريف المعنوي
يعني حرف الكلمة معنى
من حيث المعنى واللفظ لا يتغير، كما حرفوا بل يداه مبسوطتان، قالوا اليد هي والنعمة، واللفظ أبقوا على ما هو عليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ. التعطيل من حيث اللغة معناه التخلية والترك، التخلية والترك. بئر معطلة هي خالية أهملها أهلها. وفي الاصطلاح تعطيل نفي المعنى الحق الذي جاء به الكتاب والسنة. التعطيل في الاصطلاح نفي المعنى الحق الذي جاء به الكتاب والسنة. قال: وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل أو من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك. ومنه قوله تعالى: وبئر معطلة، أي أهملها أهلها وتركوا وردها. هذا من حيث اللغة. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية. تعطيل المراد به في هذا الباب نفي الصفات، وإنكار قيامها بذاته تعالى. نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذات الله سبحانه وتعالى، هذا هو التعطيل. نفي أي شيء ورد به الكتاب والسنة مما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، هذا يعتبر تعطيلا، يعتبر تعطيلا. والتعطيل على قسمين: تعطيل عام كتعطيل الفلاسفة والقرامطة والباطنية وغلاة الجهمية، هؤلاء نفوا الأسماء والصفات جميعا، ومنهم من نفى النهي والإثبات، منهم من نفى النقيضين. والقسم الثاني تعطيل خاص، وهو الذي فيه نفي للبعض وإثبات للبعض، كتعطيل المعتزلة مثلا، نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، وكتعطيل الأشاعرة، نفوا بعض الصفات ونفوا بعض وأثبتوا بعضها، نفوا الصفات إلا سبع صفات أثبتوها، هذا تعطيل خاص. وهكذا تعطيل كلابية والماتريدية، هؤلاء نفوا البعض وأثبتوا البعض. قال: فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. التعطيل يقع على المعاني، والتحريف يقع على الألفاظ، على النصوص، يعني التعطيل للمدلول والتحريف للدليل، التحريف للدليل. فالتحريف يتسلطون به على النصوص من الكتاب والسنة، والتعطيل على معانيها. ويلزم من التحريف التعطيل، لأن المحرف إذا حرف النص يلزم ذلك تعطيل المعنى الحق. عندما يحرف النص فيقول الرحمن عرش استوى استولى، أليس هو قد عطل صفة الاستواء؟ عطل صفة الاستواء. إذن كل محرف معطل، كل محرف معطل، لأنه إذا حرف النص يلزم من ذلك تعطيل المعنى. لكن ليس كل معطل محرفا، لأنه قد ينفي الصفة ويبقي النص على ما هو عليه، كما نفى صفة اليد وقال يد النعمة وأبقى النص على ما هي على ما هو عليه من حيث اللفظ. قال ونسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص المطلق يعرفونه بأنه كل معقولين اجتمع في مادة، وانفرد أحدهما في مادة لم يشارك فيها الآخر. وإن شئت قلت كل معقولين يجتمعان من وجه وينفرد أحدهما من وجه لا يشارك فيه الآخر. كل معقولين يجتمعان في مادة وينفرد أحدهما في مادة لا يشارك فيها الآخر. هذا العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق يمثلون له بإنسان وحيوان، كلمة إنسان وحيوان هذان معقولان يجتمعان في زيد. زيد يقال له إنسان ويقال له إيش؟ حيوان، من الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، من الحياة، فهو إنسان وحيوان. طيب، وينفرد الحيوان في على سبيل المثال البقرة، يقال لها حيوان، هل يقال لها إنسان؟ ما يقال لها إنسان. إذن انفرد الحيوان عن الإنسان في هذا. لكن هل ينفرد الإنسان عن الحيوان؟ هل يمكن أن يكون إنسان ولا يقال له حيوان؟ لا يمكن، لا يمكن. إذن هذان معقولان بينهما عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في مادة وينفرد أحدهما ولا ينفرد الآخر، واضح؟ طيب، تطبيق هذا على ما نحن بصدده. عندنا التحريف والتعطيل، عندنا التحريف والتعطيل. لو أنه حرف النص، حرف النص، فيقول مثلا وجاء ربك قال جاء أمره، هنا حرف النص زاد كلمة، أو وكلم الله موسى قال وكلم الله، يعني موسى هو المتكلم، هذا تحريف، وهو في نفس الوقت إيش؟ تعطيل، لأنه يلزم من التحريف تعطيل. فيجتمع التحريف والتعطيل في هذه الصورة، في هذه الصورة تحريف وتعطيل. وينفرد التعطيل في نفي المعنى، في نفي المعنى وإبقاء النص على ما هو عليه، هذا يقال له تعطيل ولا يقال له تحريف، هذا على قصر التحريف على التحريف اللفظي. وهذا هو الأكثر والأشهر في كلام العلماء، تجد أنهم يطلقون التحريف ويريدون التحريف اللفظي. أما لو قلنا بشمول التحريف التحريف المعنوي الذي سبق ذكره في الدرس الماضي، فعلى هذا يكون بينهما عموم وخصوص من وجه. نعم، يكون بينهما، يكون كل من التحريف والتعطيل يجتمعان ولا ينفك أحدهما عن الآخر. لكن على قصر التحريف على التحريف اللفظي على ما هو المشهور، سيكون التعطيل ينفرد عن ماذا؟ عن التحريف، ينفرد عن التعطيل، ينفرد عن التحريف في نفي المعنى الحق من غير تحريف للنص، يقال له تعطيل ولا يقال له إيش؟
تحريف،
يعني لا يقال له تحريف لفظي، لأن اللفظ بقي على ما هو عليه. وإذا قلنا بالتحريف المعنوي سيكون التحريف والتعطيل متلازمان، يعني لا ينفك أحدهما عن الآخر، وليس بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني هذا سبق لسان، ليس بينهما عموم وخصوص من وجه، لأن العموم والخصوص من وجه يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد منهما في مادة لا يشارك فيها الآخر، هذا عموم خصوص من وجه. بينما العموم والخصوص المطلق يجتمعان في مادة وينفرد أحدهما ولا ينفرد الآخر، ولا ينفرد الآخر. لكن عندما نجعل التحريف عاما حيث أنه يشمل التحريف اللفظي والمعنوي، التحريف المعنوي هو في الأصل تعطيل، هو التعطيل، لكن ذكره بعضهم ذكرنا من باب الفائدة، ولا الأصل أن التحريف يعني خاص بالنصوص والتعطيل بالمعاني. واضح هذا إن شاء الله. قال والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل، التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل، يعني كل محرف إيش؟ معطل، إذا حرف فإنه يكون قد عطل، دون العكس، يعني ليس كل تعطيل تحريفا، ليس كل تعطيل تحريفا. قالوا بذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق. من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ولا شك أن من أثبت المعنى الباطل يلزم من ذلك نفي المعنى ليش الحق، الذي يقول المراد باليد النعمة يلزم من ذلك نفي اليد الحقيقية التي دل عليها النص. قال وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد. يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق إذا حرف النص، إذا حرف النص، أي نعم إذا حرف اللفظ، وليس على هذا الإطلاق الذي ذكره الشيخ رحمه الله. قال ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد، الذي ينفي الصفات الواردة ويقول الظاهر غير مراد سائر الصفات، هذا يكون إيش؟ يكون معطلا، يكون معطلا، ولا نقول محرف إلا إذا تسلط على النص بتحريفه، على قصر التحريف، على التحريف اللفظي.
هذه العبارة صحيحة الأولى
ما هي؟
يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق،
إذا حرف النص، وأنه يزاد هذا القيد، إذا حرف النص. أما على هذا الإطلاق الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى يكون تعطيلا فقط. قال ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد، ولكنه لم يعين لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفويض. التفويض يعتبر تعطيلا، والتفويض في اللغة بمعنى الرد والإرجاع، وأفوض أمري إلى الله، أي أرد أمري وأرجعه إلى الله. والتفويض تعريفه في الاصطلاح هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير إتيان بمعنى جديد، يعني يقول المفوض في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يقول المراد باليد، يقول ليس المراد باليد يد حقيقية، ليس المراد باليد يد حقيقية. تقول له طيب ما المراد؟ يقول الله أعلم بالمراد، لا ندري ما المراد، قد يكون المراد يد حقيقية لله عز وجل صفة، وقد يكون المراد غير ذلك لا ندري. طيب ليس كمثل شيء هو السمع البصير، في إثبات السمع والبصر، تقول للمفوض ما المراد بهذه الآية؟ يقول ليس المراد إثبات سمع وبصر لله سبحانه وتعالى. طيب ما هو المراد؟ يقول الله أعلم بالمراد، يعني يصرف اللفظ عن معناه ولا يأتي بمعنى جديد، هذا مفوض، هذا مفوض. وسائر المعطلة يصرفون المعنى ويأتون بمعاني، يعني مثلا المعطلة الآخرون يقول ليس المراد إثبات يد حقيقية لله عز وجل بل يداهم شرطتان، تقول ما المراد؟ يقول المراد باليد النعمة. والسمع والبصر يقول ليس المراد إثبات السمع والبصر لله عز وجل، فما المراد؟ يقول السمع هو العلم، أو يصرفه إلى معنى آخر يأتي بمعنى جديد. أما المفوض يقول الله أعلم بالمراد، وهذا في الحقيقة تناقض. إذا كان يقول الله أعلم بالمراد فما يدريه أن المعنى الحق ليس مرادا، لأنهم يجزمون بأنه ليس المراد إثبات معنى صفة لائقة بالله عز وجل، ثم بعد ذلك يقولون الله أعلم بالمراد. هؤلاء هم المفوضة، هؤلاء هم المفوضة، ومذهبهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، لأنه يلزم على مذهبهم أن الأنبياء يخاطبون الناس بما لا يعرفون معناه، بل أكثر القرآن يتعلق يعني بنصوص الصفات، أكثر القرآن ما من آية لو تختم بصفة أو باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو باسمين. فعلى قول المفوضة الأنبياء تكلموا بهذا الكلام ولا يدرون ما معناه، وخاطبوا الناس بلغة لا يفهمونها، فيلزم من قولهم تجهيل الأنبياء، تجهيل العلماء. نعم، فكان قولهم شر أقوال أهل البدع والإلحاد، يعني يلزم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة بقول بما بلغهم إياه عن الله وفيه صفات وهو السميع البصير وهكذا سائر الصفات، ولا يدري ما معنى سميع ولا بصير، يقولون الله أعلم المراد. حتى النبي عندهم ما يعرف المراد بهذه النصوص، والصحابة أوصلوا القرآن والسنة إلى غيرهم ولا يدرون ما المراد بنصوص الصفات، وهكذا تجهيل سحيق للأنبياء ولغيرهم. لذلك يقول شيخ الإسلام قول المفوضة من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. طيب نقف إلى هذا الموضوع إن شاء الله، نكمل ما بقي ما يتعلق بالمفوضة في الدرس القادم. المفوضة معطلة، المفوضة يعتبرون معطلة لأنه معطل المعنى الحق الذي جاء به الكتاب والسنة.